أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن كلام الماتين فيه تأملين، تقدم التأمل الأول، التأمل الثاني. ذكر المصنف بالأمس أننا نستفيد من رواية العلاء بن سيابة كبرى كلية، وهي أنه كلما صح البيع فإنه النكاح يصح في ذلك، فإن الأصل هو البيع والفرع هو النكاح، وصحة الأصل تستلزم صحة الفرع، فكلما حكمنا بصحة البيع نحكم بصحة النكاح. هذه الكبرى الكلية إنما تصح لو كانت نكتة صحة البيع الاحتياط في الأموال، ملاحظة حيثية الاحتياط واهتمام الشارع، فيقال أنه إذا كانت النكتة في صحة البيع مراعاة الاحتياط واهتمام الشارع بالأغراض، فإذا كانت نكتة الاهتمام والاحتياط صححت لنا البيع، فمن باب أولى أن تصحح لنا النكاح لوجود النكتة هناك بنحو آكد وبنحو أشد. وأما لو كان صحة البيع في مورد ما ليس منشأه مراعاة الاحتياط ومراعاة اهتمام الشارع بالأموال، فلا يلزم من الحكم بصحة البيع صحة النكاح. فقول المصنف في الكتاب: فمقتضى حكم الإمام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح بطريق أولى. هذا متى يتم؟ حسب ما هو المستفاد من الرواية، إذا كانت النكتة هي مراعاة جنبة الاحتياط لا أنه مطلقا، فهذه الملازمة لا نستطيع أن نستفيد منها في كبرى كلية في الفقه. متى ما حكمنا بصحة بيع في مورد نحكم بصحة النكاح، إلا إذا أحرزنا أن الملاك والنكت في تصحيح البيع مراعاة الاحتياط في الأموال، فيقال من باب أولى يصح في النكاح مراعاة للاحتياط في الأعراض. هذا تمام الكلام فيما هو تعليق على المطلب السابق. ثم تعرض المصنف إلى جواب عن سؤال، وهو أن الإمام عليه السلام في رواية العلاء بن سيابة جعل أن مقتضى الاحتياط في الأعراض واهتمام الشارع بذلك يقتضي الصحة، فما هو الوجه ملازم أن الشارع يحتاط في الأعراض فإنه يساوق الصحة؟ فلماذا لا يقال مثلا أن مقتضى الاحتياط أننا نحكم بالفساد إلا في القدر المتيقن؟ وإن شئت تعميق المطلب أكثر، فإنه يقال المورد من دوران الأمر بين محذورين، وفي دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن أصلا الاحتياط، وتصوير الدوران بين المحذورين هذا النكاح كنكاح الفضولي أو نكاح الوكيل المعزول لا يخلو في نفس الأمر والواقع، إما أن يكون في الواقع هو صحيح وحكمنا عليه ظاهرا بالفساد، أو في الواقع هو فاسد وحكمنا عليه بحسب الظاهر أنه صحيح، فلا يخلو هذا العقد في الواقع، إما أن يكون صحيح وإما أن يكون باطل. فحينئذ يقال لو كان في الواقع هذا العقد كحكم واقعي في الشبهة الحكمية هو عند الشارع صحيح وحكمنا به بالبطلان، فإنه يلزم أن هذه المرأة في الواقع ذات بعل ونحن حكمنا بالبطلان، فيكون التزويج منها تزويج بذات البعل، وهذا محذور من المحاذير. فإن كان في الواقع عند الشارع العقد صحيح وحكمنا بالبطلان يكون التزويج تزويجا بذات البعل، وإن كان في الواقع العقد باطل وحكمنا بصحة التزويج فإن هذا معنى مقاربة واستمتاع امرأة أجنبية. إذن يقول الشخص أنني كيف أحتاط في مورد الشك والشبهة، الآن صارت عندنا شبهة وهو أن عقد الفضولي العقد المعلق العقد الذي صدر من الوكيل المعزول عقد البكر الرشيدة بدون إذني، ريد نحتاط، كيف نحتاط؟ نقدر نحتاط؟ لا، إن أردنا أن نحكم بالصحة لعله في الواقع فاسد ونحن حكمنا بصحة عقد فاسد، فهذه امرأة أجنبية وصار استمتاع ومقاربة امرأة أجنبية، وإذا أردنا أن نحكم بالبطلان هم لعله في الواقع العقد صحيح ونحن حكمنا بالبطلان، فتكون المرأة هذه يتزوجها شخص ذات بعل، فالمورد من موارد الدوران بين المحذورين، وفي الدوران بين المحذورين لا يمكن الاحتياط، فكيف يقول الإمام أن مقتضى الاحتياط هو أن نحكم بصحة النكاح والعقد؟ واضح شيخ جعفر؟ احنا ما نعترض على الإمام، نريد نفهم، نحن نريد أن نفهم، فكيف يكون الاحتياط، لا الاحتياط كما يعني لا الاحتياط يقتضي البطلان ولا الاحتياط يقتضي الصحة، فالمورد من باب الدوران بين المحذورين. الشيخ الأعظم يقول الاحتياط نسبي لا الاحتياط مطلق، أنتم تارة تريدون أن تحتاطون احتياطا مطلقا فلا يمكن الاحتياط المطلق المساوق للموافقة القطعية من جميع الجهات، ولكنه إذا تعذر الاحتياط المطلق وهي الموافقة القطعية فيأتي مراتب الامتثال كما قال الميرزل نائيني في بحث العلم الإجمالي، عندنا مراتب الامتثال، فهنا تعذرت الموافقة القطعية فنصل إلى الموافقة الاحتمالية، وإذا دارت الموافقة الاحتمالية بين ما هو الأهم وبين ما هو المهم، يرجح أي جانب في الموافقة الاحتمالية؟ مراعاة جنبة الأهم وفي مقامنا. صحيح أن الأمر يدور بين محذورين، إذا حكمنا بالبطلان وفي الواقع أن العقد صحيح صارت المرأة ذات بعل فصار نكاح ذات البعل، التفتين شيخنا، وإن كان حكمنا بالصحة وفي الواقع العقد باطل، فجوزنا الاستمتاع بامرأة لكن خالية من البعل، فأيهما أشد محذوران، الاستمتاع والوط لامرأة ذات بعل أو الاستمتاع والوط بامرأة ليس ذات بعل؟ الأشد مفسدة ومحذورا عند الشارع هو أن يحصل استمتاع بامرأة ذات بع أشد من امرأة ليس بذات بع. وأنت الآن ماذا تفعل؟ والأمر يدور بين المحذورين، ما يقول التخير، التخير ما يصير، فلا بد من مراعاة جانب الأقل محذورا عند الشارع، وهذا يسمى بأي احتياط؟ استحياط، يسمون استحياط، هذا احتياط نسبي. ولكن اعترض جمع من الأعلام على كلام من؟ الشيخ الأعظم. يمكن الاحتياط المطلق، ليس هذا من الدوران يا شيخ هاشم، لم تعبان بين محذورين، تعبان نحن ما حضرت المجالس، والمجالس بالليل، لو من الآن تتعب لأجل أنك تظهر المجالس في الليل،
يهتم
من الآن، تهتم وتختم، تستعد نفسيا إلى المجلس من الآن. كفى بالموت موعظة، كفى بالموت كما قرأنا في الرواية، الموت انظر إلى الموت، كل يوم يجينا أموات، فلان مات، فلان توفى، كفى بالموت موعظة يا شيخ. من ليس له في نفسه زاجر لا تفيده الزواجر والمواعظ. استمر قلت تعطي موعظة، قال من ليس في تحارب علي، هذه إهانة يعني، قلبي ما في موعظة ما في زواجر. إذن يمكن الاحتياط المطلق، كيف؟ بأن يطلقها ثم يتزوجها. يستطيع في مورد الشك أن ينشئ الطلاق، وإذا كانت ذات عدة ينتهي من العدة ثم يعقد عليها من جديد. هنا حصلت شيخ علي أي موافقة قطعية. إن كانت هي ذات، إن كان الزواج في الواقع باطل عاطل، صار عندنا عقد والعقد حلل. إن كان الزواج صحيح فيطلقها، فإن طلقها إما أن يرجع إليها فيعقد عليها أو ما يعقد عليها، الغير يعقد عليها، فلا يكون التزويج بذات. فإذا كان يمكن للإمام أن يبين هذا الحكم يا شيخنا الأعظم. وثانيا المورد مو شبهة موضوعية، المورد شبهة حكمية، والشارع يعرف الأحكام، هو بعد هو اللي حصل على الأحكام الواقعية، ماكو معنى يعرف، هو اللي ينشئ الأحكام الواقعية. والإمام عليه السلام يعرف الحكم الواقعي، فلا معنى أن يدور الأمر بين محذورين، هذا يدور للجاهل، نحن لا نعلم ما هو الحكم، فقد يدور الأمر بين محذورين أو في الشبهات الموضوعية. أما عند الإمام وعند الشارع لا معنى أن يقول أن المورد دوران بين محذورين، ومقتضى الاحتياط النسبي هو أن الشارع يحكم بصحة الطلاق. بل مقصود الرواية يا شيخنا يريد أن يقول الإمام الشارع جعل الصحة واقعا في هذا المورد لأنه هو مقتضى الاحتياط والاهتمام بحسب نظره. يعني إيش الإمام؟ ما جاي يتكلم عن احتياط في شبهات وفي موارد الحكم الظاهري. الإمام على يعني ماكو واقع أصلا، ماكو محل هالسؤال حتى نجاوب. مراد الإمام عليه السلام أن الشارع العلام بالغيوب هو يعرف الملاكة، وفي موردي بل هذه الموارد حكم بالصحة الواقعية، مو صحة، حكم بالصحة الواقعية مراعاة لكي لا يقع السفاح في الخارج والزنا، وقع الزنا في الخارج أو السفاح، كل حسب جعل الشارع. إذا الشارع، إذا المكلف زواجه مطابق لما هو المجعول عند الشارع صارت زوجية وخرج عن السفاح. ملاك الشارعي وهو الاحتياط في، بل في الأعراض، اقتضى أن يجعل الصحة لا أن يجعل الفساد. فليس المورد من دوران بين محذورين، ثم نحتاج إلى جواب أيهما أو لا. المورد شبهات حكمية، والإمام يتكلم ويرجع فيها ويتكلم بما هو شارع، يخبرك أن ملاك الاحتياط هو الذي اقتضى عند الشارع الحكم الصحة. قال: فالاستدلال بصحة النكاح، هي رجوع للمطلب السابق الآن، على تكملة المطلب السابق، فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع، هي قرأناها أمس صحيح؟ بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله، مستدلا بأنه يكون منه الولد. كيف الاحتياط يقتضي الصحة لا يقتضي البطلان، مع أن المورد دوران بين محذورين؟ واضح شيخنا أبا علي. مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين، حتى في الأموال، إما أنه مالي فيحرم، بل فيجب علي الخمس، يجب علي أداء الدين، إما أنه مال غيري فيحرم علي التصرف. إذن المسألة هم في الأموال دائرة بين محذورين، ولا احتياط في البين. ويمكن أن يكون، قال يمكن أن يكون، يعني الشيخ العظم مو جازم، ولعله تعبير يمكن أن يكون فيه تأمل، ولعل التأمل ما ذكرنا، إما بالنكتة الأولى أو النكتة الثانية، إما بأن يحتاط، فيمكن الاحتياط المطلق أو ما ذكرنا في النكتة الثانية. ويمكن أن يكون الوجه في ذلك، يا ذلك يعني الاحتياط بالصحة. ليش احتياط بالصحة؟ أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه، إذا حصل الاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا، فتتزوج المرأة ذات بعل ويحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع وهي ذات بعل، وهذا أهون من وطء ذات البعل. فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا، يسمون الاحتياط النسبي لا الاحتياط المطلق. وكيف كان فهمنا كيف يكون الاحتياط يقتضي الصحة أو ما فهمنا؟ نحن وظيفتنا التسليم لما يصدر من الإمام والمعصوم عليه السلام، إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيارة من أمرهم، وعليكم أن تسلموا. شنو وظيفتك؟ تسلم. وكيف كان فمقتضى هذه الصحة، عرفنا مقتضى الصحة يا شيخنا، كان مرة تكرر يقول هذا الارتكاز في ذهنكم الأولوية، شيلوه لا تجيبوه يا سيدنا. فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضول اللي هو الفرع، لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضول وهو الأصل. نعم لو ورد الحكم بصحة البيع، هني قال أقوى، هني أدق من أمس، أمكنه. شوف هذه العبارة أدق من أمس، إحنا ما أول ما دخلنا الدرس أشكلنا على عبارة أمس، هني هذه أدق، قال أمكن، ما قال لازم أمكن، عليك قال أمكن. لازم نشوف نكتة صحة البيع، إن كانت صحة البيع الاحتياط اتعدينا، إن كانت نكتة صحة البيع مو الاحتياط ما نقدر. فعندنا إمكان ليس عندنا ضرورة. شوف عبارته بالأمس، صفحة 257 357 فمقتضى حكم الإمام أن صح، شفتوا العبارة، فمقتضى حكم الإمام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم، تستلزم قال هنا، قال تستلزم، هنا قال لا أمكن، هنا العبارة أداق واضح، قال أمكن الحكم بصحة النكاح لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. ثم ينبه على تنبيه، يقول أخاف واحد جاي اليوم وناسي مطلب أمس أو نايم وتو ملتفت، كيف تتمسكون برواية علاء ابن سيابة؟ على رواية علاء ابن سيابة مو واردة في الفضولي، وإنما هي واردة في الوكيل المعزول، وبحثنا في الفضولي، وبحثنا أن المعاملة نشأت من غير المأذون، شخص أجرى عقدا وهو غير مأذون، لا أنه مأذون ثم عزل، والرواية ما لها علاقة ببحث الفضولي، ياي فليش تقحم الرواية؟ نقول له أنت ما ملتفت إلى إحنا وين قاعد نتكلم، نحن طرحنا رواية العلاء للاستدلال بها على صحة الفضولي أو بطلان الفضولي، نحن نستدل على صحة الفضولي بالنكاح، إنما جبنا أتينا برواية العلاء ابن سيابة لكشف كبرى كلية حتى نرى أكو أولوية أو ماكو أولوية، لا أن نستدل بها على صحة عقد الفضولي. رواية العلاء ابن سيابة في ذيلها كلام الإمام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده. نريد نستنبط كبرى كلية أنه إذا صح في وين؟ في البيع صح في النكاح، مو إذا صح في النكاح صح في البيع، نريد هذه الكبرى حتى نبطل التمسك بالأو لوي، لا أن الرواية واردة في بابل فضولي. ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية هي أن إمضاء العقود، رجع للاستلزام، خلك على الأوثاني، خلك على الإمكان أحسن يا جعفر، قال إن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس، الذي العكس مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي. واضح إن شاء الله. والنتيجة أوش النتيجة؟ على رأي المصنف لا أولوية، وإحنا ناقشنا المصنف، ولكن أهم قد يقال لا أولوية إذا تممنا كلام الإيرواني، وإذا قلنا كلام الإيرواني ما يلتفت إليه العرف العام، فتصح دعوى أولوية كما ذكر الشهيد. واضح وجماعة، تمسكوا بدليل الأولوية. يقول العرف العام إذا النكاح خطير يكفي فيه الإجازة اللاحقة، كيف ما يكفي في البيع؟ هذا الذهن العرفي العام، ما يلتفت إلى كلام المحقق الإيرواني، يمكن بالعكس أن الشارع لأجل احتياطي بل اهتمامه بالأعراض وسع دائرة الصحة حتى ما يحصل النكاح، ما يلتفت إليه هذه النكتة، لم يلتفت لها المشهور، فضلا عن العوام الذين يتلقون الناس، وحينئذ لا يبعد الملازمة عرفية. خليك عرفي، لا تخليك دقي، بحث الدقة بعدين في الفلسفة وفحث الأصول، وضع الآن تبحث الفقه. هذا هو تمام الكلام في روايات نكاح الفضولي، ولهذا أول ما دخل قال وربما يستدل. شوف اللحن مال، من دخل اللحن تعرف أنت خلاص من اللحن تعرف، من قال وربما يستدل يعني ما بيكمل المطلب، واضح. لكن لما جاء قبل الاستدلالات شنو قال؟ واستدل له، نعم، وقد اشتهر الاستدلال. من الدخلة تعرف المطلب انت شيخنا، من العبارة استاذنا كان يقول، من انت تعرف الشيخ من اول ما يطب المطلب تعرف انتك، اذا قال على ما يقال وقد يقال ويمكن ان يقال، من يجي هالعبار تعرف انه النتيجة وش بتصير في النتيجة النهائية. قال ثم إنه ربما يؤيد. ها من دخلنا يؤيد، من دخلت المطلب قال يؤيد، يعني ما بيكمل المطلب. وهذا شيخنا أنت تعرف الغيب صرت الآن من هذه العبائر. قال ثم إنه بل يستدل، مو أنا أستدل، ها يؤيد صاحب الجواهر هو اللي ذكر التأييد، يستدل المامقاني، يستدل صاحب المقابس التستري، التستري هو الذي استدل، بل يستدل مو أنا أستدل، يستدل الذي استدل ما، وما قال المشهور، هناك قال يستدل المشهور في عروة عروة البارقين، عرفتون الألحان لحن الخطابات، هناك قال واستدل بل واشتهر، اشتهر الاستدلال بقضية عروة البارقي، لا تقول لي رواية ضعيفة مثل ما قلنا، واستدل له أيضا تبعا للشهيد. إهني قال شنو عبارة يؤيد صح بل يستدل عليها، بعضهم ما جعلها مؤيد جعلها استدلال. ما هي هذه الروايات؟ بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة. الآن سيبحث المصنف مو عن روايات عامة، عن روايات خاصة وردت في بعض الأبواب، وهي عدة طوائف. الطائفة الأولى ما ورد في المضاربة كموثقة جميل، مضمون هذه الروايات هذا المعنى. لو فرضنا أن صاحب رأس المال أعطى العامل رأس المال وقال له خذ هذا المال واشتري به ثياب وتاجر بها، اشتر ويش؟ ثياب، لأن المالك يرى أن تجارة الثياب في الشتاء مربحة. الآن توجد أخي الشتاء قال روح اشتري ثياب، كل ثياب مال شتوية، وقام من العامل واشترى بهذا الرأس الحنطة والأرز، يقول الناس بطنهم أحسن من الثياب، يا أيها يا صاحب رأس المال خلني أنا خلني أتصرف، ما لك علاقة. فذهب واشترى بها الأرز والطحين وتاجر بالأرز والطحين وحصل أرباح شكت. بعد عام يقول أنت مو شغلتك أنا وش أتاجر، لا تحكيها، أنت أعطني الفلوس. وقام خالف كلام من؟ خالف كلام المالك صاحب رأس المال، وراح اشترى الطحين وتاجر بالطحين وربح، فطرق الباب قال لي تفضل هذا الطحين اشتريناه وهذه الأرباح موجودة. وش بيقول لي؟ بيقول ما أجسده خيد الأرباح موجودة وش يريد بعد هو؟ فما هو حكم المعاملة؟ التفت للرواية، الروايات ذكرت حكمين. الحكم الأول أن العامل ضامن لرأس المال، بمعنى أنه يجب عليه إرجاع رأس المال، فلو فرض أن رأس المال تلف وحصلت خسارة يضمن لو ما يضمن؟ يضمن، نعم إذا حصل ربح خب رجع رأس المال الحمد لله. الحكم الثاني أن الربح بينهما بحسب ما اتفقا عليه. فقال الأعلام، قال التستري، هو اللي مستدل التستري صاحب المقابيس، هذه الرواية تدل على أن هذه المضاربة الصادرة من العامل وهو أنه يتاجر في الحنطة، اتركوا البيع، كلامنا مو في البيع، مو في شراء الحنطة فضوليا، بحثنا في المضاربة، في بعد ما اشترى البيع اشترى الحنطة فضوليا شنو سوى؟ تاجر بالحنطة وحصل له أرباح. هاي المضاربة نشأت وصدرت ممن لا ولاية له على التصرف، صح لا مو صح؟ ولكن الرواية رتبت آثار الصحة الفعلية للمضاربة بأن يكون الربح بينهما، فكون الربح بينهما ماذا يعني؟ أن المضاربة صحيحة. فاستدل بها المحقق التستري بأن المضاربة الفضولية تصح بالإجازة، وطبيعة الحال أن أكو إجازة، إذا أكو ربح عادة أكو إجازة. وهنا هذا هو الرواية، والرواية فيها مشاكل شيخنا، هذه الطوائف مشكلة. المشكلة الأولى ما تكلمت عن الإجازة، ما قال فإن أجازة، شنو شيخنا؟ المالك وصاحب رأس المال فالربح بينهما، بل حكمت أن الربح بينهما بدون إجازة، بدون فرض إجازة. فهذه مشكلة في الرواية. وبإزاء هذه المشكلة اختلف الأعلام على اتجاهه. اتجاه يا شيخ جعفر قال هذا حكم تعبدي في باب المضاربة، عندنا من أحكام باب المضاربة أن العامل إذا خالف ما يريده صاحب رأس المال وحصل على الربح ولم يخسر أصل المال، الشارع حكم بالصحة تعبدا، وأن الربح بينهما ولا يحتاج لا إلى إجازة، هذا حكم تعبدي في أي باب؟ إخ هاشم، مضاربة، حكم خاص في أي باب؟ مضاربة. وأفتى بها بعض الفقهاء، قالوا في الفرسالة العملية، وكان السيستاني أيضا في ذهني، إذا أعطي رأس المال فخالف وحصل الربح فالربح بينهما، ما يحتاج لا إلى إجازة ولا هم يحزنون. ما قال فإن أجاز فالمعاملة صحيحة فالربح بينهما، وإن لم يجوز فإن الربح يتبع الأصل فيعطى الأصل كذا، ما لنا علاقة. قال الربح بينهما تعبدا. راجع باب المضاربة اليوم في الاستفتاءات وفي المناهج وفي الكتب الفقهاء تبعا للرواية. احنا اتباع النصوص، اينما مال النص نميل، مو بالعكس، مو اينما منا يميل النص، اينما مال نميل، مو اينما منا يميل. واضح هذا حكم، هذا اتجاه. اتجاه اخر وهو التستري ومن تبعه باحسان، قالوا لا، الإجازة مفروغ عنها، ما يحتاج يذكرها أصلا. الإمام قبيح أن يقول إن أجزت يضحكون، لا معنى أن يقول الإمام فإذا ظهر الربح فإن أجاز المالك، أصلا تعليق شيء على شيء، أصلا هذا تعليق الحكم على شيء مفروغ عنه، قطعا سيجيز إذا هو، ما هو غرضه من رأس المال؟ الربح، وهم الربح موجود وتحقق الربح، فأصلا يستحجن أن يقال عرفا فإذا ظهر الربح فإن أجاز، بل فتصح ويأخذ رأس المال والربح، يعني حصل مليون دينار، وإن لم يجز يعطى رأس المال دون ربح. هل في واحد عاقل يجيبون لي أموال وأرباح وما يأخذ؟ يقول أنا ما أريد الأرباح، أريد بس رأس مالي، هذا مو طريقة عقلائية. فذكروا الإجازة تحصيل للحاصل، بل تعليق الحكم على الإجازة مستهجن عقلائيا، ما يصح التقييد. يقول السيد، يقول بعض الأعلام، وذكرنا أمس هذا مطلب مفصل في بحث الحاجية الإخوة، لا يصح التقييد أو التقييد في موكن في موضع يستعجن فيه الإطلاق عقلائيا. إذا مورد يستهجن فيه الإطلاق أو عقلائيا تقيد، أو يستهجن التقييد عقلائيا تطلق، ما نحتاج إلى ذلك. هو رأس، هو مضاربة مبنية، شنو جعفر؟ مضاربة ربح، هو المضاربة شغلتها كلها الأرباح، وهذا حصل إليه الرب، واش بعد يقول إن أجاز؟ هذا تحصيل حاصل، الإجازة حاصلة قهران واضح، الإجازة موجودة. فلهذا التستري يقول ما يحتاج يقول الإمام فالربح بينهما إن أجاز، هذا تحصيل حاصل. فإذا المعاملة معاملة فضولية وتصح بالإجازة. وهناك اتجاه ثالث سنشير إليه بعد. أصلا المعاملة مو فضولي من أساس، لا هي حكم تعبدي على خلاف القاعدة، ولا هي أصلا مسألة فضولية، وسننبه على ذلك إن شاء الله بعد ذلك فانتظر. قال الشيخ: المشكلة كلها أنها واردة في المضاربة، فلو سلمنا أنها فضولية قد يقال غاية ما تدل عليه صحة عقد الفضولي في المضاربة، وصحة عقد الفضولي في المضاربة هل نستطيع أن نتعدى فيه إلى غير المضاربة؟ ما عندنا علم بأحكام الشرع، المضاربة لها أحكام خاصة، والبيع له أحكام خاصة، والإجارة له أحكام خاصة. في باب المضاربة ما يثبت مثلا خيار المجلس، ولا خيارات حيوان، ولا خيارات معينة. في باب البيع يشترط ذلك، يثبت الخيار. في باب البيع بعض البيع يشترط القبض في المجلس. في باب البيع أكو ربا، في باب المضاربة ماكو ربا. في باب المضاربة يشترط أن تحدد الكأس، في باب البيع ماكو كأس. إذن أحكام، كل باب له أحكام خاصة. فما أدرانا لعل صحة عقد الفضولي خاصة بأي باب؟ باب المضاربة. فكيف تتعدى من المضاربة إلى البيع ودع أولوية عهدتها على هي متساوية؟ ولا يصح تعدي من المساوي للمساوي، ما في أولوية في المقام. فإذا هذا جعلوها مؤيد لأنها في موارد خاص. التستري يقول ما احتمل الخصوصية، وأتعدى من باب المضاربة إلى سائر الأبواب، فجعلها دليل على صحة عقد الفضولي. واضح إن شاء الله. قال الولاية على العقد شرط شرعي، مو عقل، عقل ما يحكم العقل. ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي كما قال صاحب الجواهر، بل يستدل عليها كما ذكر في المقابيس بروايات كثيرة وردت في مقامات. المشكلة المقامات الخاصة كيف تتعدى عن المشكلة؟ مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل، مو امرأة، رجل، ها دقق في الرجل، في رجل دفع إلى رجل، مو امرأة دفعت إلى امرأة، ولا امرأة دفعت إلى رجل، ولا رجل دفع إلى امرأة. كيف؟ بالعكس. إذا مرأة إذا دفعت امرأة إلى مرأة نشدد في الحكم أزيل من رجل إلى رجل. ليش ما في خصوصية الرجل؟ إيش دارك أنت تعلم بالأحكام؟ في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع، مثل جون ضرب الثوب ثياب، مضاربة، يلا اشتر هذه الثياب وضارب بها. هو شو اشترى؟ حنطة أو موز أو بصل، وضارب بها بالبصل. كل بصل ينفع أحسن من الثياب. فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن، ضامن لرأس المال، لأنه خالفه بلي، خالف كلام بلي كلام المالك، فهذا مو أمين. والربح بينهما على ما شرطا، ونحوها نحو موثقة جميل غيرها الواردة في هذا الباب. فإن الموثقة إن أبقيت على هي الاتجاه الأول، حكم تعبدي خاص وما في إجازة، نحن نفتي في باب المضاربة بنفس مضمون الرواية. فإن الموثقة إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالناس، لأن مقتضى عقد الفضولي أن صحته متوقف على الإجازة، وأن الصحة شرعية، مالك الملوك أجاز خلاص، ما نحتاج إلى إجازة من المالك. كما في المسالك وغيره كان فيها استئناس، استئناس ما تدل على مسألة يستأنس بها، أنه كما أنه مو مشكلة، يعني ليس يعني واحد يقول بيع الفضول يصح بالإجازة وله نظير مو مستغرب في الشريعة، ترى الشارع حكم بالصحة في مثل هالموارد، بل في باب المضاه مضاربة فيستأنس بها، بس مو دليل على الحكم، مجرد استئناس. نعم نعم، يقولون كان فيها استئناس لحكم المسألة، حكم تعبدي، ولكنه هذا مما يستفاد منه في الاستئناس، له نظير. لو واحد قال لك ما في الشريعة أن بيع الفضول يصح، من وين جايبينه؟ نقول لا، حكم في المضاربة صح حتى بدون إجازة. لا لا ما دفعه، بس استئناس مو دلالة، استئناس مو دلالة، واضح. نعم. لأن كان هناك اسم جنس في الوكيل.
قد يكون أصل
لا يقول له فهو ضامن. ضامن وغير أمره، واضح أن في باب المضاربة عادة الذي يحدده مالك عادة موضوعية. في باب المضاربة موضوعية، خصوصا أنه حكم عليه بالضمان، إذا هو من باب الطش حكم بالضمان. في باب المضاربة لو امتثل العامل أمر رأس صاحب رأس وحصلت الخسارة، ما يضمن رأس المال، هنا قال وهو ضامن، ضامن يعني خالفه، فلي غير مأذون من قبل من؟ من غير مأذون من قبل المالك. قال كان فيها استئناس لحكم المسألة، ما هو وجه الاستئناس؟ من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره، وإن حملناها على صورة رضا. شوف هذه الرضا على مبناك أيها المصنف، هنا أقحى من مصنف مبنى، يقول ترى المسألة خارجة عن الفضولية، لأنه العقد مقترن بطيب نفس ورضا من؟ المالك. فعلى هذا التحليل أصلا المسألة خارجة عن باب الفضولي، بالعكس ما يصح الاستدلال بها على صحة الفضولي، هذا ما ينفعنا. فالمفروض أن الشيخ ما يعبر هنا بالرضا وطيب النفس، لازم أن يعبر أنه وجدت إجازة لاحقة. أما على هذا التعبير الموجود على مباني أصلا تخرج الرواية عن الاستدلال، لمثل رواية عروة البارق اللي مرت علينا، لأنها لن تكون ناظرة إلى عقد الفضولي. وإن حملناها على صورة رضا المالك، لا تقول رضا، قول الإذن، ولعل الشيخ متسامح، بس هذا عبارته تتناسب مع مباني مو مع مباني المشهور، وعلى مباني أصلا الرواية خارجة عن باب عقد الفضولي، فلا يصح له استدلال بها لصحة عقد الفضولي. الرضا المفروض إجازة، الرضا المبرز، رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب. يقول أولا نكتتنا هو ما يحتاج يقول إن أجازة، واضح أن الإجازة عادة تتحقق أو ما تتحقق في الموارد تحصيل للحاصل. وثانيا لو سلمنا الإطلاق أنه الربح بينهما لا بشرط، لابد أن نقيد الإطلاق بما دل على أن صحة عقد الفضولي يحتاج إلى الإذن كما مر علينا سابقا، مر علينا أنه لابد من تقييد الإطلاقات بالإذن السابق أو الإذن اللاحق. فالرواية مطلقة نقيدها بما دل على اعتبار، اعتبار الإذن في الصح في الصحة، مر علينا بحث مفصل ما هو الدليل على اعتبار الإذن وكيف يكون الإذن مقيد لإطلاقات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع عندما طبقنا هذه الأدلة في عقد الفضولي. ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل، على هذا اندرجت المعاملة في الفضول وصحتها في خصوص المورد، وإن احتمل اندرجت في الفضول، ما انحلت المطلب، كيف نعممها إلى غير المضاربة؟ قال وصحتها في خصوص المورد وإن احتمل كونه كونها للنص الخاص، يعني ما أريد خاص تعبدا، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. إذن الشيخ الأعظم هل يقبل الاستدلال بها؟ لا، جعلها مؤيد كما جعلها صاحب الجواهر. وهناك بعض المطالب متعلقة بهذه الرواية، منها بس أنا عنونها حتى أستاذ سيد الخوي يقول هالرواية ضمنت مطلب جنبين قضيتين مشكلة، إما أن الإجازة موجودة أو الإجازة غير موجودة. إن كانت الإجازة موجودة فالربح بينهما ولا يضمن، ليش يضمن؟ وإن كانت الإجازة غير موجودة فيضمن والربح ليس بينهما، فالجمع بينهما جمع بين تناقضين. كيف يضمن والربح بينهما؟ شلون تصير؟ فهو إما أنه أكو إجازة، الإمام يتكلم مع فرض وجود إجازة، أو يتكلم مع فرض عدم الإجازة. إن كان الإمام يتكلم عن فرض الإجازة كما هو الغالب تقولون، فكيف يضمن رأس المال مع أن الإجازة إذا حصلت المضاربة صحيحة والمضارب والعامل لا يضمن رأس المال؟ وإن قلتم أنه ما توجد إجازة فليس الربح بينهما، بل الربح تابع للأصل، والأصل هو من البائع الذي باع البضاعة، لا المشتري، لا صاحب رأس المال ولا الفضولي. فإن الربح يكون تابعا للأصل وهو صاحب الطحين، وعملك غير محترم لأنك بدون إذن ما تحصل شيء. فالرواية جمعت بين حكمين لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من حملها على التعبد الخاص. كيف يضمن والربح؟ هذا حكم تعبدي خاص. هذا كلام سيدنا الخوئي سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. لا يمكن الجمع بين الموضوعين في إجازة. الإمام يتكلم على أي فرض؟ جمعت بينهما الرواية، الرواية جمعت، هي الرواية تجمع. أنت تعترف بالإشكال الآن، تقول فهو ضامن والربح بينهما، هو ضامن والربح، ما قال هو ضامن إن والربح بينهما إن. من وين؟
من وين؟ موضوع
إذا هو ضامن كيف الربح بينهما؟
الربح
في حال الربح، ما في حال الربح كيف يضمن؟ إذا المضاربة فيها إجازة لما في إجازة؟ السؤال الإمام يتكلم على، يقول الآن السيد الخوي يحصرك بين نقيضة. الإمام يتكلم في أي فرض؟ يتكلم في فرض الإجازة وعدم الإجازة، ما يصير نقيضين. إما أنه يتكلم في فرض الإجازة أو فرض عدم الإجازة، والتستري يقول الرواية ناظرة إلى أي فرض؟ الإجازة. كما إذا الإمام يتكلم في فرض الإجازة، عقد الفضوء، عقد المضاربة صحيح، ومقتضى صحته أنه لا يضمن. كيف يضمن؟
حتى لو خسر،
حتى لو خسر ما يضمن شيء.
موضوع الضمان هو الخسارة.
أمين يصير شيخنا أمين، العامل أمين، المضاربة صحيحة جامعة للشراط بالإجازة، فالمضارب أمين والأمين لا يضمن. أنت أجزت لو ما أجزت؟ إحنا سؤالنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دققوا في المقام.
خالف الشيخنا،
خالف المال
شيخنا،
شرع الشيخنا
أو
شرع عقلائي؟ عقلائي أمضاه الشرع، فصار شرعي. كل أمض كل شرط عقلائي ما له أثر إذا ما أمضى الشارع، شرط شرعي.
شرط شرعي.
نعم.
حكم تعبدي.
ليس كل حكم تعبدي، وش قصدك تعبدي
يعني؟ يعني إما أن هذا تندرج إلى أوفوا بالعقود شيخنا، أو أن الشارع
أمضى هذه المعاملة. يقول لك الشيخ كيف تجمع بين الضمان؟
السيد أخوي شيخنا.
الرواية. الرواية تقول المفروض أن العقد نشأ من غير ولاية، لا ولاية له على التصرف، لأنه خالف أمر صاحب رأس المال.
خالف شرطا من شرائط العقد.
نعم، وإذا خالف شرطا من شرائط العقد،
المعاملة باطلة.
المعاملة باطلة إلا إذا قلنا الإجازة تنفع المتأخرة على البحث. هل الإجازة تنفع لو ما تنفع مبناكم؟ وش ما بناكم له؟ إن كانت الإجازة تنفع، إن كانت الإجازة المتأخرة تنفع.
معاملة باطلة أو ليست باطلة؟
حسب الإجازة.
لا حين خالف شرط.
ما خ أي شرط؟
في المضاربة خالف شرطا من شروطه.
من قال الشرط أي شرط؟
أنه حين مالك طلب منه.
متوقف على الإجازة له؟ إن قلنا الإجازة على الإجازة خالف اشترط أسأل جواب
عنوان المضاربة
الجواب لا ما أنت في عنوان المضاربة كلام المضاربة حقيقة موجود إحنا الآن تقول معاملة صحيحة ولا أنا أجاوب أقول إن أجاز المالك المضاربة صحيحة إن لم يجز المعاملة باطلة
شرع
أجازة تعبد ترجعت التعبد إذا هذا كلام صحيح خوي يعني كلام تعبد إحنا نريد الآن نقول الرواية على القاعدة
موضوع الضمان مش هو الخسارة
لا الضمان هو التصرف غير المأذون به من قبل المالك ليست هو الخسارة مو صح
هلا هو ربح كف بكفة بكون ضامن
يرجع رأس المال
هو ده حجة على كل حال
ليش هو ضامن
شنو إلك هو أسمع إلك
الإمام يقول لي أنت ضامن ليش تضمن معنى الضمان يعني الضمان بمعنى أنه يجب عليه إرجاع العين إن كانت مثلية فيشتري المثل إن كانت قيمية فيضمن القيمة كيف يحكم بالضمان مع فرض أنه أكو إجازة إذا أكو إجازة حتى لو حصل خسارة ما يضمن أصلا ما دمو واضح كلامنا إذا أكو إذا المعاملة صحيحة ما يضمن
هيك قصدي بس هيك قصدي أنا
مع أنه يقول هو ضامن
إيه أنا قصدي أنه إذا كان في ربح